إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد،
بعنوان رسالة لطيفة في أصول الفقه سنستعرضها كده سريعا. المسائل اللي ما تكلمنا عليها في هذه الرسالة سنتكلم عليها إن شاء الله هناك، وبالتالي بإذن الله لا نحتاج أن نحضر من بعد صلاة العصر، سيكفينا إن شاء الله الوقت من بين المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء إذا كان في أسئلة بإذن الله ما نتأخر عنها بإذن الله. الآن نستمع لأسئلتكم. الشيخ أحمد الحمدان جزاه الله خير يقرأ علينا الأسئلة. ستكون مدة الإجابة على الأسئلة 40 دقيقة فقط.
طيب، جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وجعل ذلك في موازين حسناته يوم اللقاء. وهذه بعض أسئلة الطلاب. يقول السائل: وصلت للمسجد قبل إقامة صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة، وأنا مسافر وجمعت المغرب والعشاء، كيف أصلي المغرب؟
المغرب يصلى للمسافر كصلاة الحاضر المقيم، فإنه لا قصر فيه، يصليه 3 ركعات، ثم بعده إذا أراد يصلي العشاء، لأنه داخل المسجد لا يجوز له أن يخرج من المسجد، وقد أذن المؤذن للصلاة في هذا المسجد. فقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فدل ذلك أن الخروج من المسجد بعد الأذان لا يجوز إلا لحاجة، وإنسان مضطر لابد للخروج، أما ما عدا هذا عليه أن يمكث، فيصلي المغرب 3 ويمكث حتى يصلي العشاء إن شاء الله خلف الإمام المقيم، ويصليها تامة لا يقصرها. نعم.
يقول: دخلت صلاة الظهر أو دخلت صلاة الظهر وأنا في نفس المدينة وأنا ناو على السفر، هل أجمعها مع العصر؟
إذا كنت أنت مسافر ودخلت هذه المدينة وأنت لازلت على حال السفر، فلك أن تجمع معها العصر، لك أن تجمع معها العصر، وما دمت مسافر لك القصر ولك الجمع، والجمع يجوز تقديما ويجوز تأخيرا. أما جمع التقديم فالأصل فيه ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر والعصر يوم عرفة، أما جمع التأخير فالأصل فيه ما صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في حج يوم مزدلفة، فجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير. نعم.
وهذا سائل يقول: الأعمال شرط في وجوب الإيمان، ما صحة هذا القول؟
هذه الكلمة موهمة، والأفضل منها العبارة التي عليها أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتركب من 3 أركان، فهو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد في الجنان. فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية وعمل إلا بسنة، فلابد أن يحرص الإنسان على هذه 3. كلمة أنه شرط تحتمل أنه يريد أنها شرط كمال، فتحتمل كذا وكذا، لكن أو تحتمل معنى كلام الخوارج أنها شرط في صحة الإيمان، فإذا نقص العمل بطل الإيمان. فنحن نقول: لا، الأفضل أن نقول أن الإيمان لا يكون إلا بعمل وبقول وباعتقاد، هذه 3 أركان لابد منها في الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قول المحدثين أن يكون مستندهم الحس في التواتر؟
تعريف المتواتر هو من تعريف الأصوليين وليس من تعريف المحدثين، فإن بحث التواتر خارج عن أصول الرواية، لأنه لا يشترط في الرواة الذين ينقلون المتواتر ما يشترطه رواة الحديث ما يشترطه أهل الحديث في رواة الحديث. ولذلك نحن نقول قوله الأصوليين في التعريف أن يكون مستندهم الحس، يعني أن يكون مستندهم قال فيما سمعت أو رأي فيما رأيت أو سمعت أو لمست، بمعنى أنه ينقل الأمر عن أمر حسه بحواسه بسمعه أو ببصره أو بيده. نعم.
وهذا سائل يقول هل يشرع أن نتخذ محرابا في البيت؟
لا أصل لاتخاذ المحراب في البيت، إنما يشرع اتخاذ مكان في البيت يجعل مصلى، يجعل محل الصلاة. وكان السلف ودلت الأحاديث هذا أيضا على ذلك يتخذون من بيوتهم مكانا للصلاة. إيش يعني مكان للصلاة؟ يعني يمنعون الأطفال الصغار الذين يخشى منهم أن يعبثون أو أن ينجسون المحل من أن يدخلون إليه، فيكون هذا محل معد في البيت للصلاة، يتجنب أو يجنبه أهل البيت أن يدخله الأطفال أو أن تصل إليه النجاسات أو أن يكون محلا للعبث واللعب، وعادة يكون في زاوية بعيدة من البيت. هذه السنة يعني من السنة لا يعرفها كثير من الناس، أنه يتخذ في البيت محلا للصلاة يجنبه الأطفال ويجنبه العبث. وما رأيت هذه السنة معمول بها إلا في أندونيسيا، رأيت الناس في أندونيسيا في أغلب البيوت يعملون لهم محلا للصلاة يجنبونه الأطفال ويجنبونه العبث، ويصلي أهل البيت فيه إذا أرادوا الصلاة. فهذه السنة تركها الناس إلا من رحم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل حديث كان يسبح بيده هذا من صيغ العموم بصيغة الفرد المضاف؟
الحديث أخرجه أبو داود في اللفظ الأول بالسند الأول، قال كان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بيده، ثم أورده بلفظ من طريق محمد بن قدامة بلفظ كان يسبح بيمينه. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث أن التسبيح إنما يكون باليمين ولا تدخل في ذلك اليسار، لأن السنة المضطردة في الشرع إكرام اليمين واستعمالها فيما هو يعني من باب الطهر ومن باب التزكية ومن باب تجنيبها النجاسات، واستعمال اليسار فيما دون ذلك. ولذلك هذه الرواية برواية محمد بن قدامة للحديث قال أبو داود زاد أو قال محمد بن قدامة كان يسبح بيمينه، فدلت على أن التسبيح يكون فقط باليد اليمنى، يكون فقط باليد اليمنى، فما ينبغي أن يعقد التسبيح بيساره، ما ينبغي أن يعقد التسبيح بيساره إذا أراد اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست يعني قضية عموم، إنما بيده، لأنه اللفظ المضاف هو يفيد العموم، لكن هنا بالرواية حقت محمد بن قدامة صار معلوم من المقصود بيده يعني إحدى يديه، ودلت رواية محمد بن قدامة أن المراد اليد اليمنى. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل طلقت امرأتي علما بأنها طلقت في بيت أبيها.
أنها إيش؟
طلقت عند أبيها، فأين العدة؟ أين تعتد؟ في بيت أبيها أم في بيت زوجها؟ لأنه طلبها وأبى والدها.
إذا كانت هذه المطلقة مطلقة رجعية فهي زوجة، والأصل أن تقضي عدتها في بيت الزوجية حتى يكون في ذلك بإذن الله تسهيل أمر رجعتها إلى زوجها وترغيب زوجها في أن يراجعها وينتهي أمر الطلاق. أما إذا كانت هذه مطلقة طلقة يعني مبتوتة فهذه تقضي عدتها إن شاءت في بيت أبيها، ما في عندنا مشكلة في هذا، لأنه ما في رجعة لها بعد ذلك حتى تتزوج زوجا غيره، ثم يطلقها ذلك الزوج الآخر فيرجع زوجها الأول لرجعتها بمعقد جديد وبمهر جديد. نعم.
حسن الله إليكم. وهذا سائل يقول الاضطجاع الخفيف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر هل هو للاقتداء أم للخصوصية؟
هذه المسألة وردت بحديثين، حديث فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع في بيته ركعتي الفجر يعني سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن. ووردت بلفظ الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على شقه الأيمن. لكن علماء الحديث حكموا أن هذا الفعل، أن هذا الرواية بالقول لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها معلولة، وأن الصحيح فيها أنها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من بلغه هذا الحديث وأراد أن يطبقه كما طبقه الرسول، يعني يصلي، يعني إذا ركع ركعتي الفجر في بيته اضطجع على شقه الأيمن، فقد جاء بالسنة. أما من جاء وصلى ركعتي الفجر في المسجد فلا ينبغي أن يضطجع على شقه الأيمن، فليس هذا تطبيق لهذه السنة من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف التفريق بين العام والمطلق؟ وهل قاعدة إذا دخل على الكفر يدل على الكفر الأكبر، وإن كان لفظه أو لفظة الكفر ليست عامة تدل على أنه أصغر؟
أعد
قل: كيف الفرق بين العموم والمطلق؟ وهل قاعدة إذا دخل على الكفر يدل على الكفر الأكبر؟
إيش دخل على الكفر؟
ما فهمت السؤال.
طيب أنا أقول: أما بالنسبة للتفريق بين عموم العموم الشمولي الاستغراقي وبين عموم المطلق البدلي الصلاحي، فإحنا ذكرناه أثناء الدرس، قلنا أن عموم العموم الشمولي الاستغراقي هو عموم شامل لجميع أفراده دفعة واحدة، يعني الحكم المذكور في العام يشمل جميع أفراده دفعة واحدة كلهم بلا استثناء، هذا معنى العموم الشمولي الاستغراقي. أما عموم المطلق فلا يشمل أفراده كلهم دفعة واحدة في الحكم، إنما يشمل فرد واحد مطلق منهم، ويصدق على أي فرد منهم على سبيل البدل والصلاحية. ولذلك يسمى عند العلماء عموم المطلق عموم البدل والصلاحية، ويسمى عند المناطق عموم ما صدق، يعني كل من يصدق عليه هذا المعنى يصح أن يكون مرادا أو داخلا في هذا العموم، بس على سبيل البدلية والصلاحية. فأنت حينما تقول رأيت رجلا، فهذا يصدق على كل رجل لكن ما يشملهم كلهم، وهذا الفرق الأول. بينما ذاك العموم حينما تقول رأيت الرجل، فهذا يصدق على، يعني حينما تقول ما رأيت إلا رجلا، فهذا يصدق أن كل اللي رأيتهم رجل. ما رأيت إلا رجلا سياق نفي، كلمة منكرة في السياق، منكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، العموم الشمولي الاستغراقي. أما النكرة في سياق الإثبات فهي تفيد العموم البدلي الصلاحي، تكون لفظة مطلقة. فتقول رأيت رجلا، شوف لما تقول ما رأيت إلا رجلا، فأنت تنفي أن تكون رأيت من الذين رأيتهم إلا رجل، كلهم رجال، فهذا يصدق على كل من رأيت، هذا يعني يصح على كل من رأيت، هذا عموم الشمول يشمل كل من رأيت أنهم رجال. تقول ما رأيت إلا رجلا، فأنت تنفي أن تكون رأيت نساء، تنفي أن تكون رأيت أطفال صغار، فأنت تثبت أن كل الذين رأيتهم رجال. لكن حينما تقول رأيت رجلا، فأنت تريد أن تقول أنك رأيت رجل واحد، هذا ممكن يصدق على علي، على ناصر، على صالح، على محمد، على أي رجل من الرجال. ما رأيت إلا رجلا، لكن لا تنفي غيرهم، ممكن رأيت كمان نساء، ممكن تكون رأيت أطفال، لكن أنت في الرجال تقول ما رأيت إلا رجلا واحد، رجل اللي يصدق عليه هذا الكلام، فهذا يسموه عموم البدل والصلاحية. المسألة يعني تحتاج نوع تأمل فيها. من ألفاظ اللغة اللفظ المتواطئ، اللفظ المتواطئ هو مطابق لعموم البدل والصلاحية من بعض الجهات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سمعت تشويشا على أمر المسعى، وأن هناك خلاف بين العلماء على التوسعة التي حصلت، فما التوجيه في ذلك حيث إني اعتمرت؟
إن شاء الله عمرتك صحيحة. الاختلاف حصل في أول الأمر، لكن استقر الآن الحمد لله على أن التوسعة حصلت في حدود المسعى والحمد لله. وهناك من شهد في عند هيئة كبار العلماء أن التوسعة حصلت في أكتاف جبل المروة، وكان قد رآها وهو صغير قبل أن تحصل الهدميات وقبل أن يحصل توسعات قديمة. والشهادة حصلت من أناس معتبرين منهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عويد بن عياد المطرفي، وهو من الأساتذة الذين كانوا يدرسون في قسم الكتاب والسنة، وكانت شهادته استدعي فيها أمام هيئة كبار العلماء، وقد توفي رحمه الله، نسأل الله له المغفرة والرحمة. وهو رجل عالم فاضل من الذين اشتغلوا بالتفسير، وكانت رسالته في التفسير في آيات عتاب، آياته في الدكتوراه في التفسير في آيات عتاب المصطفى. شهد أمام هيئة كبار العلماء أن التوسعة حصلت في أكتاف جبل المروة، فهي لم تتجاوزه، بل هي داخل حدود أرض المسعى المحصورة بين جبل المروة وجبل الصفا. وهناك غيره أيضا لا شك أنهم شهدوا بهذه بمثل هذه الشهادة، وهو رجل عدل لا نزكي على الله، توفي رحمه الله. والخلاف إن شاء الله انتهى في هذا الموضوع، كان خلاف في أول الأمر من أجل التدقيق، من أجل التدقيق، والحمد لله بالتدقيق توصلوا إلى هذا، فما عاد هناك خلاف، فإن شاء الله عمرتك صحيحة وسعيك بإذن الله صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أحرم من التنعيم لمن أراد تكرار العمرة؟
نعم، من كان في مكة وأراد أن يكرر العمرة لا حرج عليه أن يخرج في أن يحرم من التنعيم، لأن أصل العمرة إذا أرادها من كان في مكة أن يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل من جهة الشمال التنعيم، ومن جهة الشرق عرفة، ومن جهة الجنوب الحسينية، ومن جهة الغرب حدود الحرم في طريق جدة. نعم.
وهذا سائل يسأل فيقول: أتينا من الرياض للعمرة وزوجتي عندها العذر فأحرمت من الميقات، والآن نحن في مكة وزوجتي حتى الآن لم تطهر، فهل يجوز لنا أن نذهب إلى جدة وبعدها نرجع إلى مكة بعد طهرها فتعتمر؟
لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا مانع شرعي من أن يخرج الإنسان وهو محرم مدام محافظ على إحرامه أن يخرج إلى خارج الحرم ثم يعود مرة ثانية، المهم أن يكون باقيا على إحرامه، لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من كتاب تنصحون به في علم القواعد الفقهية؟
كتب القواعد الفقهية ما شاء الله تبارك الله كثيرة، والناس تفننوا فيها وكتبوا فيها الكثير، فأنت أنظر من هذه الكتب ما ترى أسهل لك في الفهم، وأنك تأخذ منه يعني إن شاء الله تجد فيه فائدة كبيرة بإذن الله، لأن القضية ليست فقط على الكتاب، ليست القضية في أن الكتاب هذا أنصح به ولا ما أنصح به، القضية في أنك أنت تستطيع أن تستفيد وأن تتعامل من هذا مع هذا الكتاب. إحنا كنا يعني من أول نقرأ في كتاب المنثور في القواعد، نقرأ في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، الآن في مجموعة كتب ألفوها علماء في الأصول من المعاصرين أجادوا وأفادوا في حسن الترتيب وفي حسن العرض، شوف أي كتاب منها ينفعك، لأنه يعني الخلل فيها من جهة العقيدة نادر جدا، فكل كتاب ممكن تجد تستفيد منه خلاص اقرأ فيه واستفيد منه بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول بتقديم فعل الصحابي على قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة هم أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الصحابة أعلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مقدمون علينا في الفهم، لكن إذا حصل يعني أن الصحابي لم يعلم كلام الرسول وجاء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، فالأصل إعمال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولذلك احنا قررنا في الكتاب، المصنف جزاه الله خير الله يرحمه قرر أن العبرة إذا خالف فعل الصحابي مرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى، هذه من ضمن القواعد، فإذا هو الراوي وخالف فالعبرة بما روى لا بما رأى، فنحن نقول إذا جاء حديث نص صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء كلام أهل العلم من السلف وأتباع السلف على موافقة هذا الحديث، فيكون ما فعله هذا الصحابة دائر بين عدة أمور، إما أن يكون واقعة عين حصلت من هذا الصحابي نتيجة أمر معين إحنا لم تنقل إلينا ملابساته، ومعلوم أن واقعة وقائع الأعيان يرجع فيها للحديث الأصل في الباب ويترك هذا الكلام الذي حصل، أو أن نقول أن هذا الحديث لم يبلغ أبي سعيد الخدري، لم يبلغ أبا سعيد الخدري، فتصرف أبو سعيد الخدري بحسب ما لديه وفاته الاطلاع على الحديث الآخر في هذا الباب. أو مثل حديث، أنا على طول ربطت هذا الكلام بمسألة الإنكار العلني. فعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عياض بن حمار، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة إلى هذه السلطان فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. فعورض هذا الحديث بفعل أبي سعيد الخدري، فنحن نقول حديث أبي سعيد الخدري واقعة عين، أو أنه لم يبلغه الحديث فاجتهد بحسب ما كان عنده من العلم في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وبعض أهل العلم حاول الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عياض بن حمار، فقال أبو سعيد الخدري إنما أنكر أمام الخليفة وأنكر عليه مباشرة وأمامه. ونحن نقول برضو يبقى خلل في هذا، أنه أنكر أمام الناس، وهذا قد يؤثر ويحدث نوع من الفوضى التي لا تحسن ولا ينبغي يعني فعلها. ولذلك الرسول قال: فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه. فنحن نرى أن لا زال هذا الجمع فيه نظر، ونرى أن البقاء على لفظ الحديث هو الأصل وهو الأولى، وأن ما فعله أبو سعيد الخدري فعل صحابي يحتمل ما ذكرته، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول في قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه الآية، فهل جملة لا برهان له به صفة كاشفة؟
هذه نعم أحسنت، هذا مثال للوصف الكاشف من القرآن. لأنه كيف، هل معنى الآية لو اعتبرنا الوصف أن هناك من يمكن أن يتخذ إلها من غير الله وله برهان، هذا فصار هذا وصف كاشف لا عبرة به، إنما ذكره الله عز وجل في الآية حكاية لواقع الناس الذين يشركون ما عندهم حجة ولا برهان في اتخاذهم أهل آلهة من دون الله يتبعونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قاعدة لا يزال الضرر بالضرر، هل هذه القاعدة تنطبق على الخوارج الذين يزيلون المنكرات بالخروج والتعريض؟
نعم، تنطبق على كل من يفعل أمرا سواء كانوا خوارج أو غيرهم، وترتب على هذا الأمر ضرر أكبر. يعني بعض الناس ما ينتبه لهذه الأمور، وهي يعني قواعد شرعية. مثلا عند أهل العلم قاعدة: الرضا بأهون الضررين. يا أخي أنا معاك أنه هذا منكر، لكن ترى سيترتب على إنكاره أمر أكبر وأعظم منه، اتركه. الرسول قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت البيت، ولأقمته على قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابا من قبل المشرق وبابا من قبل المغرب، يدخل الداخل منه فيصلي ثم يخرج. فالرسول امتنع عن أمر مستحب كان يريده، لكنه امتنع عنه خشية أن يترتب عليه فتنة أكبر ومشكلة أكبر، أن الناس هؤلاء ينفتنوا ويرتدوا. فلما جاءت المناسبة لعبد الله بن الزبير وانهدم البيت، فأقامه على قواعد إبراهيم، وفعل مثل ما سمع من حديث خالته عائشة رضي الله عنها، لأن أمه أسماء أخت عائشة رضي الله عنها. فلما جاء عبد الملك ظن أن هذا من فعل ابن الزبير باجتهاده، فسماه عبث لابن الزبير، وهذه يعني كانت تصرفا لا يليق. كان ينبغي عليه أن يحسن الظن بعبد الله بن الزبير لأنه صحابي، ابن صحابية وابن رجل من الصحابة، فما كان ينبغي له أن يفعل هذا، لكن تجرأ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهدم البيت وعاده مربعا بعد أن كان مستطيلا على قواعد إبراهيم. ثم لما علم ندم، لما علم أن ابن الزبير إن فعله بحديث سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ندم، وأراد أن يعيد بناءه، وبعضهم بعض الخلفاء بعد ذلك أرادوا أن يعيدوا بناءه، فقال العلماء مثل كلمة مالك، قال: لا تجعل البيت ألعوبة بأيدي الملوك، وترك البيت على ما هو عليه. فهذه قضية نرجع لها، هذه القضية أوردناها أنه الرضا بأهون الضررين. الرسول كان يريد أن يبني البيت على قواعد إبراهيم، ترك هذا الأمر المستحب خشية من الوقوع في أمر حرام. وكذا ينبغي للإنسان أن ينظر. ولذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد لما تكلم عن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر قال هو على مراتب. المرتبة الأولى أن تنكر المنكر ويمكنك إزالته ولا يترتب عليه منكر آخر، فهذا المحل الذي يعني نقول أنه يجب عليك أن تفعل وتنكر وإلى آخره. الحالة الثانية أن تنكر المنكر وترتب عليه منكر ولكن دونه، فهنا نقول أيضا لا مانع وافعل ووازن. الحالة الثالثة أن تنكر المنكر وترتب عليه منكر أكبر منه، فهذه الحالة نقول لك اترك إنكار المنكر، فإن إبقاءك للمنكر وعدم إنكارك له هو المعروف، وإنكارك للمنكر في هذه الحالة هو المنكر لأنه ترتب عليه منكر أكبر منه. هذه نفسها القضية طبقها العلماء في قضية الخروج على ولاة الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يرتب ويدون طالب العلم الفوائد في حياته العلمية؟
والله يعني أنا من تجربتي جربت كل شيء ما ترك شيء إلا جربته. جربت أني يعني أكتب في بطاقات الفوائد العلمية وأصنفها، بعدين جربت أني أكتب في دفاتر الفائدة الحديثية لها دفتر، والفائدة التفسيرية لها دفتر، والفائدة الأصولية لها دفتر، والفائدة الأدبية لها دفتر. جربت أني أكتب على طرة الكتب، وأظن هذه أحسن طريقة. على طرة الكتاب تكتب الفوائد التي تمر عليك في هذا الكتاب. طرة الكتاب يعني أوله، يعني في أول الكتاب هنا في هذه الصفحة تكتب عنوان الفائدة ومحلها، ثم تحرص على ربط الفوائد. كيف ربط الفوائد؟ يعني وأنت تقرأ في زاد المعاد مرت عليك هذه المسألة، تذكرت أن هذه المسألة مرت عليك مثلا في كتاب آخر في فتح المجيد مثلا، فتكتب في فتح المجيد في الصفحة اللي فيها المسألة انظر زاد المعاد صفحة كذا جزء كذا، في زاد المعاد تكتب انظر فتح المجيد صفحة كذا جزء كذا. وانت قدك مسوي في أول الكتاب الفوائد اللي استفدت في هذا الكتاب، فتلاقي نفسك بعد مدة تجمعت عندك الفوائد. سويت طريقة ثالثة غير هاتين الطريقتين. كنت مثلا زي دحين احنا درسنا رسالة في أصول الفقه صح، والرسالة فيها عوز وفيها عدم ترتيب صح، خلاص أنا أحط هذه الرسالة عندي وكل ما ألاقي شيء يتعلق بها يقدر أستفيد منه وأقدر كذا أكتبه وأدبس عليها، أكتبه وأدبس عليها، في النهاية ألاقي الرسالة الصغيرة هذه صار عليها أوراق كثير وأشياء كثير، أخذها وأرجع أصيغها مرة ثانية ويخرج المشروع بهذه الصورة. فهذه كلها طرق. الآن مع الكمبيوتر تطورت طريقتي، صرت أفتح ملف كل فائدة ألاقيها حول موضوع بحثي، ما صرت أدور أني أجمع فوائد، لا خلاص عندي الآن فكرة، الآن أنا أبغى أبحثها، كل ما ألاقي في كتاب أو في محل موضوع يتعلق بهذا أنسخه وحطه في الملف مع الجزء والصفحة، أنسخه وحطه في الملف ألين تتكون عندي مجموعة ملف كبير، أرجع لهذا الملف وأصنف المعلومات اللي فيه وأفردها، ثم أبدأ أنشئ ترتيب لهذه المعلومات لأنه الآن صار عندي موضوع صرت أبغى أحط له عناصر، فأبدأ أحط عناصر الموضوع على ضوء المعلومات ثم أشكل خطة الموضوع، يعني كتابة الموضوع عناصر الموضوع فصول وأبواب ومباحث بهذه الطريقة. فهذه الطريقة صرنا نلجأ لها. أذكر لك هذه الطرق ليش؟ لأنه الإنسان يختلف، الناس ما هم زي بعض، في إنسان يتيسر له البطاقات، في إنسان يتيسر له الدفتر، في إنسان يسر له إنه لصق على الكتاب كل الأشياء اللي لاقيها في الموضوع اللي يبغاه، في إنسان يتيسر له هرية الملفات. الذي يتيسر لك وتستطيع به جمع المعلومات ورصدها في محل ثم استرجعها بعد ذلك افعله، كل طريقة افعلها. مثل ما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. نفسها أنك تكتب المعلومة هذا يثبت المعلومة في ذهنك مع المرجع والمصدر، ففي محل ما تكتبها خلاص تقدر تراجعها. هذه كلها طرق افعل منها ما شئت وربي إن شاء الله يوفقك، وإذا صدقت النية أتاك العون والتيسير. فإن الإنسان لا ينبغ باجتهاده، لا، إنما ينبغ بتوفيق الله. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هنا
سن الله إليكم. وهذا سائل يقول: المعاملات والتجارات الإلكترونية مثل البيتكوين، هل هذه جائزة؟
البيتكوين أهل العلم يعني يحذرون منها ويمنعون من التعامل بها، لأنها غير معروفة المصدر وغير مأمونة وغير معروف إيش تغطيتها، يعني ما عندك أنت فيها تغطية، أنت بتشتري بعدين بمبالغ، يعني البيتكوين مبالغ بالمرة عالية وكبيرة، ومصدرها غير معروف ومو معروف إيش غطاءها المالي، فيمنعون من التعامل بها ويحذرون منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما مناسبة إيراد بعض مسائل المصطلح في كتب أصول الفقه؟
ما في مسائل مصطلح واردة في أصول الفقه، انتبه، هذه نقطة مهمة. ما في مسائل مصطلح واردة في أصول الفقه، لا، إنما هم يتناولون مسائل مما يرد في المصطلح لكن بخصوصية أصول الفقه. زي ما تلاقي مسائل في علوم القرآن تجد منها في أصول الفقه، في علوم القرآن لها خصوصيتها وفي أصول الفقه لها خصوصيتها. من الخطأ في التعليم أنك إذا جيت تدرس علم تدرسه بغير خصوصيته. إيش يعني يا شيخ خصوصيته؟ كل علم من هذه العلوم له خصوصية في طريقة التناول وفي المقصود منه وفي الراجح والترجيح، كل علم. فالمسألة الواحدة تدرسها عند علماء الأصول لها خصوصيتها ولها وجهها ولها ترجيح غير الترجيح اللي ممكن تلاقيه لو وجدت المسألة هذه عند أصحاب علوم القرآن، غير الترجيح اللي تلاقيه عند أصحاب علوم الحديث اللي هو مصطلح الحديث. وهذه النقطة مهمة، وهي سبب في أن طلبة العلم بعضهم ما عنده ذهن يفهم بها به العلوم. يجيك، وهذا حصل من بعض المدرسين الله يصلحهم في الجامعة، يدرس الأصول لما يجي عند مباحث السنة يقول خلاص احنا نترك هذه مباحث السنة وندرس مثلا هذه المباحث من رسالة مثلا نخبة النظر، او ندرسها من كتاب ابن الصلاح. هذا غلط، هذا خطأ. فإن علم أصول الفقه لهم نظرة في مسائل الأصول غير نظرة أهل الحديث، طريقتهم غير، ترجيحاتهم غير، وجهة نظرهم غير، الذي يلحظونه في المسألة غير الذي يلحظه المحدث في الرواية. فما في مسائل حديث عندنا، لا، لكن هذه المسألة تجي في الأصول بطريقة أهل الأصول، بخصوصية أهل الأصول، بترجيح أهل الأصول. هذه المسألة تجي عند علماء علوم القرآن وتجي في الأصول بخصوصية أهل الأصول وبطريقة أهل الأصول. ولذلك أنا ناقشت رسالة في الدكتوراه لأحد طلبة العلم، كان يجيب في الرسالة المسائل المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. فإيش صار يسوي؟ صار يجي للمسألة من مسائل علوم القرآن ويدخل عليها كلام الأصوليين ويستدرك على علماء علوم القرآن أنه فاتهم كذا ونقصوا كذا وما جابوا كذا. هذا خطأ، قلت له هذا خطأ. خصوصية فيه للمسألة عند علماء القرآن غير الخصوصية الموجودة عند علماء أصول الفقه. ولذلك أنا ألفت رسالة مطبوعة وتجدوها في النت، سوي دعاية دحين، اسمها خصوصية التناول في العلوم أو خصوصية التناول بين العلوم، شوفوها، شوفوا إيش أثر هذا الكلام. ولا كان خلينا المسألة شغلة واحدة ومشينا. يا شيخ، الفاعل والمفعول به والفعل هو المسند، والمسند إليه عند البلاغيين، ما غيروا الاسم عبث، لهم قصد هناك غير قصد النحاة لما يقولوا فاعل ومفعول وفعل، هناك يقولوا مسند ومسند إليه وكذا. ليش؟ لأنه هناك لهم قصد يهدفوا إلى أمر معين غير المعنى اللي يهدفوا إليه في النحو. يجي في المنطق يقول حامل ومحمول وموضوع، بدل الفعل والفاعل والمفعول. إيش هذا؟ يقول لك لهم هناك قصد غير قصد النحو وغير قصد البلاغة، فتغيرت الأسماء. والقاعدة اللي مرينا عليها إيش؟ أنه الأصل التباين، لا، أنه التباين أولى من الترادف، والتأسيس أولى من طبقناها. شوفوا دخلناها في الأصول. يلا
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف النصيحة لوالدي الذي لا يصلي فقد شق علي الأمر وأستحي من نصحه بإقامة الصلاة؟
لا، هذا لا تستحي من نصحي، الاستحياء هذا من الشيطان. نعم، قل أنا أترفق معه، قل أنا أطيل بالي وأصبر، أقول لك جزاك الله خير. إنما لا تترك النصيحة بزعمك أنه حياء، لا، انصح وتكلم ولكن برفق وبهدوء، وادعوه عسى الله عز وجل أن يهديه ويصلحه على يدك، فتنال أمرين: الأمر الأول بر الوالد، والأمر الثاني أن الأجر الذي يقع منه بفعل هذه الصلاة يعود لك فضله، فإن من دل على خير له مثل أجر فاعله. نعم.
صلى الله إليكم. وهذا سائل يقول: قلتم إن العلة في تحريم الخمر هي ذهاب العقل مع نشوة وطرب، فما المراد بالنشوة والطرب؟
أسأل اللي يذكره. أنا والله ما أعرف، لكن احنا من كلام أهل الفقه أن الذي يشرب الخمر ينتشي، يكون بليد جبان، فيظن نفسه أنه إيش؟ شجاع، ينتشي، يرى نفسه أذكى الناس، يرى نفسه أفهم الناس. يقولون لي، ذكر لي أحد المحققين في المخدرات، قال الذي يشرب الحشيش ينظر إلى المنظر أمامه فيرى بطريقة أخرى، فيضحك ويرى أنه هذا المنظر، يعني يرى نفسه أنه هو العاقل وغيره يتصرف بخطأ. فهذه من معاني النشوة التي يجدونها، هذا غير النشوة البدنية، بعضهم يشعر بنشوة في بدنه، بعضهم يشعر بنشوة يعني في فكره في خياله في كذا، بعضهم يظن هذه النشوة تنشيط عقله. ولذلك في القصص القديمة قبل أن يعرفوا خطأ المادة البيضاء الكوكاكين، المادة البيضاء هذه اللي تخدروا بها، قبل أن يعرفوها في القصص القديمة حقت شيرلوك هولمز وكذا، في الروايات المكتوبة كنت أقرأ فيها من زمان مدحين، يذكر أنه يأخذ من هذا الكوكين عشان يعني يقدر يعني ينتشي ويقدر يحكم وكذا. فهذه من نوع النشوة التي يجدونها، أما حقيقتها وتفصيلها والله ما أعرف أكثر من كذا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يوجد قياس على الإجماع؟
أهل العلم بحثوا هذه المسألة، وهي أنهم إذا أجمعوا على شيء هل يقاس على إجماعهم كذا؟ والذي يظهر نعم يجوز، لأنه أصلا الإجماع ما قام إلا على نص، لكن قد يكون النص ظاهر أو غير ظاهر، بس بشرط أن يكون إجماع صحيح، أن يكون إجماع صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نحن طلاب في إحدى الجامعات بالمملكة حرسها الله، وندرس كذلك عند المشايخ ولله الحمد، فكيف نكمل طلبنا للعلم عند رجوعنا لبلادنا، وكيف ننشر العلم الذي تعلمناه؟
والله حسبت بدي أسأل سؤال آخر، أنا أقول لكم مش كان حسبته يسأل بعدين أجاوب على سؤاله، حسبت بدي يسألني أنه كيف أوفق بين دراستي في الجامعة وطلبي للعلم الشرعي، حسبت بدي أسأل زي كذا، لكنه ترك هذا وانتقل إلى كيف أدعو. إيش قال؟
الدعوة في بلاده وإكمال الطلب في بلده.
شوف، الإسلام في تبليغه لا يحتاج، كما ذكر عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله، في تبليغه لا يحتاج إلى أكثر من أنك تطبقه. إذا أنت طبقته وكنت صورة صادقة لما تعلمته وما تريد تعليمه للناس، صدقني سينتشر وسيقبل الناس إليه، فأنت كن قدوة في نفسك في هذا الأمر الذي تعلمه. لذلك ذكروا في ترجمة الحسن البصري، قالوا: كان لا يأمر الناس بأمر إلا وهو أولهم إليه، ولا ينهى الناس عن شيء إلا كان هو أكثرهم اجتنابا وأنهاهم عنه، فيطبق الأمر على نفسه. ولكن انتبه، ليس معنى هذا أنك إذا لم تستطع هذا أنك تقصر، فإن سعيد بن جبير كان يقول: إننا إذا علمناكم الأمر، وإن إذا تركنا تعليمكم الأمر حتى نعلمه لما علمنا حتى نعمل به لما علمناكم، وإذا كنا ما ننهاكم على الأمر حتى ننتهي عنه لما نهيناكم، ولكن نحن نأمركم بالمعروف وننهاكم عن المنكر كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بحثوا هذه المسألة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا هل يشترط أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كامل الحال أو لا يشترط؟ الصحيح أنه ما يشترط، لكن هذا الأفضل وهذا الأكمل. فأنت تدعو الناس وتحاول أن تكون قدوة صالحة لما تدعو له، وتطبق هذه الصورة على نفسك، فإنك إذا فعلت هذا بإذن الله كنت داعيا هاديا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرسول أسوة حسنة لنا نقتدي به، ونحن ينبغي أن نكون لمن ندعوه أسوة حسنة يقتدي بنا في اقتداءنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل نعلمهم أننا لا نطلبكم أن تقتدوا بنا، بل نطالبكم بأن تقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر واقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، فتكون نعم مفعول. فهذا الأمر هو الذي ينبغي لك أن تفعله، وربنا يعينك، وعليك أن تستعين بقيام الليل وبالصلاة وبالدعاء أن ربي يعينك وأن ربي يوفقك وأن ربي يضع لك القبول في الأرض. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله في حقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. صح. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان فظا ولا غليظ القلب، فتحلى بالرفق وتحلى بالابتعاد عن الفظاظة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقك. وهذا تمام 40 دقيقة التي اشترطناها عليكم في أول الجلسة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه في دين الله بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد،
بعنوان رساله لطيفه في اصول الفقه، سنستعرضها كده سريعا. المسائل اللي ما تكلمنا عليها في هذه الرساله سنتكلم عليها ان شاء الله هناك، وبالتالي بإذن الله لا نحتاج أن نحضر من بعد صلاة العصر، سيكفينا إن شاء الله الوقت من بين المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء إذا كان في أسئلة بإذن الله ما نتأخر عنها بإذن الله. الآن نستمع لأسئلتكم. الشيخ أحمد الحمدان جزاه الله خير يقرأ علينا الأسئلة. ستكون مدة الإجابة على الأسئلة 40 دقيقة فقط.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وجعل ذلك في موازين حسناته يوم اللقاء. وهذه بعض أسئلة الطلاب. يقول السائل: وصلت للمسجد قبل إقامة صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة، وأنا مسافر وجمعت المغرب والعشاء، كيف أصلي المغرب؟
المغرب يصلى للمسافر كصلاة الحاضر المقيم، فإنه لا قصر فيه، يصليه 3 ركعات، ثم بعده إذا أراد يصلي العشاء، لأنه داخل المسجد لا يجوز له أن يخرج من المسجد، وقد أذن المؤذن للصلاة في هذا المسجد. فقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فدل ذلك أن الخروج من المسجد بعد الأذان لا يجوز إلا لحاجة، وإنسان مضطر لابد للخروج، أما ما عدا هذا عليه أن يمكث، فيصلي المغرب 3 ويمكث حتى يصلي العشاء إن شاء الله خلف الإمام المقيم، ويصليها تامة لا يقصرها. نعم.
يقول: دخلت صلاة الظهر أو دخلت صلاة الظهر وأنا في نفس المدينة وأنا ناو على السفر، هل أجمعها مع العصر؟
إذا كنت أنت مسافر ودخلت هذه المدينة وأنت لازلت على حال السفر، فلك أن تجمع معها العصر، لك أن تجمع معها العصر، وما دمت مسافر لك القصر ولك الجمع، والجمع يجوز تقديما ويجوز تأخيرا. أما جمع التقديم فالأصل فيه ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر والعصر يوم عرفة. أما جمع التأخير فالأصل فيه ما صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في حج يوم مزدلفة، فجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير. نعم.
وهذا سائل يقول: الأعمال شرط في وجوب الإيمان، ما صحة هذا القول؟
هذه الكلمة موهمة، والأفضل منها العبارة التي عليها أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتركب من ثلاثة أركان، فهو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد في الجنان. فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية وعمل إلا بسنة. فلابد أن يحرص الإنسان على هذه الثلاث. كلمة أنه شرط تحتمل أنه يريد أنها شرط كمال، فتحتمل كذا وكذا، لكن أو تحتمل معنى كلام الخوارج أنها شرط في صحة الإيمان، فإذا نقص العمل بطل الإيمان. فنحن نقول: لا، الأفضل أن نقول أن الإيمان لا يكون إلا بعمل وبقول وباعتقاد، هذه أركان ثلاثة لابد منها في الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قول المحدثين أن يكون مستندهم الحس في التواتر؟
تعريف المتواتر هو من تعريف الأصوليين وليس من تعريف المحدثين، فإن بحث التواتر خارج عن أصول الرواية، لأنه لا يشترط في الرواه الذين ينقلون المتواتر ما يشترطه رواة الحديث، ما يشترطه أهل الحديث في رواة الحديث. ولذلك نحن نقول قوله الأصوليين في التعريف أن يكون مستندهم الحس، يعني أن يكون مستندهم قال: فيما سمعت أو فيما رأيت أو سمعت أو لمست، بمعنى أنه ينقل الأمر عن أمر حسه بحواسه، بسمعه أو ببصره أو بيده. نعم.
وهذا سائل يقول: هل يشرع أن نتخذ محرابا في البيت؟
لا أصل لاتخاذ المحراب في البيت، إنما يشرع اتخاذ مكان في البيت يجعل مصلى، يجعل محل الصلاة. وكان السلف ودلت الأحاديث هذا أيضا على ذلك يتخذون من بيوتهم مكانا للصلاة. إيش يعني مكان للصلاة؟ يعني يمنعون الأطفال الصغار الذين يخشى منهم أن يعبثون أو أن ينجسون المحل من أن يدخلون إليه، فيكون هذا محل معد في البيت للصلاة، يتجنب أو يجنبه أهل البيت أن يدخله الأطفال أو أن تصل إليه النجاسات أو أن يكون محلا للعبث واللعب، وعادة يكون في زاوية بعيدة من البيت. هذه السنة يعني من السنة لا يعرفها كثير من الناس، أنه يتخذ في البيت محلا للصلاة يجنبه الأطفال ويجنبه العبث. وما رأيت هذه السنة معمول بها إلا في أندونيسيا، رأيت الناس في أندونيسيا في أغلب البيوت يعملون لهم محلا للصلاة يجنبونه الأطفال ويجنبونه العبث، ويصلي أهل البيت فيه إذا أرادوا الصلاة. فهذه السنة تركها الناس إلا من رحم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل حديث كان يسبح بيده هذا من صيغ العموم بصيغة الفرد المضاف؟
الحديث أخرجه أبو داود في اللفظ الأول بالسند الأول، قال كان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بيده، ثم أورده بلفظ من طريق محمد بن قدامة بلفظ كان يسبح بيمينه. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث أن التسبيح إنما يكون باليمين ولا تدخل في ذلك اليسار، لأن السنة المضطردة في الشرع إكرام اليمين واستعمالها فيما هو يعني من باب الطهر ومن باب التزكية ومن باب تجنيبها النجاسات، واستعمال اليسار فيما دون ذلك. ولذلك هذه الرواية برواية محمد بن قدامة للحديث، قال أبو داود زاد أو قال محمد بن قدامة كان يسبح بيمينه، فدلت على أن التسبيح يكون فقط باليد اليمنى، يكون فقط باليد اليمنى، فما ينبغي أن يعقد التسبيح بيساره، ما ينبغي أن يعقد التسبيح بيساره إذا أراد اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست يعني قضية عموم، إنما بيده، لأنه اللفظ المضاف هو يفيد العموم، لكن هنا بالرواية حقت محمد بن قدامة صار معلوم من المقصود بيده يعني إحدى يديه، ودلت رواية محمد بن قدامة أن المراد اليد اليمنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلقت امرأتي علما بأنها طلقت في بيت أبيها.
أنها إيش؟
طلقت عند أبيها، فأين العدة؟ أين تعتد؟ في بيت أبيها أم في بيت زوجها؟ لأنه طلبها وأبى والدها.
إذا كانت هذه المطلقة مطلقة رجعية فهي زوجة، والأصل أن تقضي عدتها في بيت الزوجية حتى يكون في ذلك بإذن الله تسهيل أمر رجعتها إلى زوجها وترغيب زوجها في أن يراجعها وينتهي أمر الطلاق. أما إذا كانت هذه مطلقة طلقة يعني مبتوتة فهذه تقضي عدتها إن شاءت في بيت أبيها، ما في عندنا مشكلة في هذا، لأنه ما في رجعة لها بعد ذلك حتى تتزوج زوجا غيره، ثم يطلقها ذلك الزوج الآخر فيرجع زوجها الأول لرجعتها بمعقد جديد وبمهر جديد. نعم.
حسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: الاضطجاع الخفيف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، هل هو للاقتداء أم للخصوصية؟
هذه المسألة وردت بحديثين، حديث فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع في بيته ركعتي الفجر يعني سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن، ووردت بلفظ الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على شقه الأيمن. لكن علماء الحديث حكموا أن هذا الرواية بالقول لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها معلولة، وأن الصحيح فيها أنها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من بلغه هذا الحديث وأراد أن يطبقه كما طبقه الرسول، يعني إذا ركع ركعتي الفجر في بيته اضطجع على شقه الأيمن، فقد جاء بالسنة. أما من جاء وصلى ركعتي الفجر في المسجد فلا ينبغي أن يضطجع على شقه الأيمن، فليس هذا تطبيق لهذه السنة من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف التفريق بين العام والمطلق؟ وهل قاعدة إذا دخل على الكفر يدل على الكفر الأكبر، وإن كان لفظه أو لفظة الكفر ليست عامة تدل على أنه أصغر؟
أعد
قل: كيف الفرق بين العموم والمطلق؟ وهل قاعدة إذا دخل على الكفر يدل على الكفر الأكبر؟
إيش دخل على الكفر؟
ما فهمت السؤال.
طيب أنا أقول: أما بالنسبة للتفريق بين عموم العموم الشمولي الاستغراقي وبين عموم المطلق البدلي الصلاحي، فإحنا ذكرناه أثناء الدرس، قلنا أن العموم الشمولي الاستغراقي هو عموم شامل لجميع أفراده دفعة واحدة، يعني الحكم المذكور في العام يشمل جميع أفراده دفعة واحدة كلهم بلا استثناء، هذا معنى العموم الشمولي الاستغراقي. أما عموم المطلق فلا يشمل أفراده كلهم دفعة واحدة في الحكم، إنما يشمل فرد واحد مطلق منهم، ويصدق على أي فرد منهم على سبيل البدل والصلاحية، ولذلك يسمى عند العلماء عموم المطلق عموم البدل والصلاحية، ويسمى عند المناطقة عموم ما صدق، يعني كل من يصدق عليه هذا المعنى يصح أن يكون مرادا أو داخلا في هذا العموم بس على سبيل البدلية والصلاحية. فأنت حينما تقول رأيت رجلا فهذا يصدق على كل رجل، لكن ما يشملهم كلهم، وهذا الفرق الأول. بينما ذاك العموم حينما تقول رأيت الرجل فهذا يصدق على، يعني حينما تقول ما رأيت إلا رجلا فهذا يصدق أن كل اللي رأيتهم رجل، ما رأيت إلا رجلا سياق نفي، كلمة منكرة في السياق، منكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم الشمولي الاستغراقي. أما النكرة في سياق الإثبات فهي تفيد العموم البدل للصلاح، تكون لفظة مطلقة، فتقول رأيت رجلا. شوف لما تقول ما رأيت إلا رجلا، فأنت تنفي أن تكون رأيت من الذين رأيتهم إلا رجل، كلهم رجال، فهذا يصدق على كل من رأيت، هذا يعني يصح على كل من رأيت، هذا عموم الشمول، يشمل كل من رأيت أنهم رجال. تقول ما رأيت إلا رجلا، فأنت تنفي أن تكون رأيت نساء، تنفي أن تكون رأيت أطفال صغار، فأنت تثبت أن كل الذين رأيتهم رجال. لكن حينما تقول رأيت رجلا، فأنت تريد أن تقول أنك رأيت رجل واحد، هذا ممكن يصدق على علي، على ناصر، على صالح، على محمد، على أي رجل من الرجال، ما رأيت إلا رجلا، لكن لا تنفي غيرهم، ممكن رأيت كمان نساء، ممكن تكون رأيت أطفال، لكن أنت في الرجال تقول ما رأيت إلا رجلا واحد رجل، اللي يصدق عليه هذا الكلام، فهذا يسموه عموم البدل والصلاحية. المسألة يعني تحتاج نوع تأمل فيها. من ألفاظ اللغة اللفظ المتواطئ، اللفظ المتواطئ هو مطابق لعموم البدل والصلاحية من بعض الجهات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول سمعت تشويشا على أمر المسعى، وأن هناك خلاف بين العلماء على التوسعة التي حصلت، فما التوجيه في ذلك حيث إني اعتمرت؟
إن شاء الله عمرتك صحيحة. الاختلاف حصل في أول الأمر، لكن استقر الآن الحمد لله على أن التوسعة حصلت في حدود المسعى والحمد لله. وهناك من شهد في عند هيئة كبار العلماء أن التوسعة حصلت في أكتاف جبل المروة، وكان قد رآها وهو صغير قبل أن تحصل الهدميات وقبل أن يحصل توسعات قديمة. والشهادة حصلت من أناس معتبرين، منهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عويد بن عياد المطرفي، وهو من الأساتذة الذين كانوا يدرسون في قسم الكتاب والسنة، وكانت شهادته استدعي فيها أمام هيئة كبار العلماء، وقد توفي رحمه الله، نسأل الله له المغفرة والرحمة، وهو رجل عالم فاضل من الذين اشتغلوا بالتفسير، وكانت رسالته في التفسير في آيات عتاب، آياته في الدكتوراه في التفسير في آيات عتاب المصطفى، شهد أمام هيئة كبار العلماء أن التوسعة حصلت في أكتاف جبل المروة، فهي لم تتجاوزه، بل هي داخل حدود أرض المسعى المحصورة بين جبل المروة وجبل الصفا. وهناك غيره أيضا لا شك أنهم شهدوا بمثل هذه الشهادة، وهو رجل عدل لا نزكي على الله، توفي رحمه الله، والخلاف إن شاء الله انتهى في هذا الموضوع، كان خلاف في أول الأمر من أجل التدقيق، من أجل التدقيق، والحمد لله بالتدقيق توصلوا إلى هذا، فما عاد هناك خلاف، فإن شاء الله عمرتك صحيحة وسعيك بإذن الله صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يجوز أن أحرم من التنعيم لمن أراد تكرار العمرة؟
نعم، من كان في مكة وأراد أن يكرر العمرة لا حرج عليه أن يخرج أن يحرم من التنعيم، لأن أصل العمرة إذا أرادها من كان في مكة أن يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل من جهة الشمال التنعيم، ومن جهة الشرق عرفة، ومن جهة الجنوب الحسينية، ومن جهة الغرب حدود الحرم في طريق جدة. نعم.
وهذا سائل يسأل فيقول أتينا من الرياض للعمرة وزوجتي عندها العذر فأحرمت من الميقات، والآن نحن في مكة وزوجتي حتى الآن لم تطهر، فهل يجوز لنا أن نذهب إلى جدة وبعدها نرجع إلى مكة بعد طهرها فتعتمر؟
لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا مانع شرعي من أن يخرج الإنسان وهو محرم ما دام محافظ على إحرامه أن يخرج إلى خارج الحرم ثم يعود مرة ثانية، المهم أن يكون باقيا على إحرامه، لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل من كتاب تنصحون به في علم القواعد الفقهية؟
كتب القواعد الفقهية ما شاء الله تبارك الله كثيرة، والناس تفننوا فيها وكتبوا فيها الكثير، فأنت انظر من هذه الكتب ما ترى أسهل لك في الفهم، وأنك تأخذ منه يعني إن شاء الله تجد فيه فائدة كبيرة بإذن الله، لأن القضية ليست فقط على الكتاب، ليست القضية في أن الكتاب هذا أنصح به ولا ما أنصح به، القضية في أنك أنت تستطيع أن تستفيد وأن تتعامل من هذا مع هذا الكتاب. إحنا كنا يعني من أول نقرأ في كتاب المنثور في القواعد، نقرأ في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، الآن في مجموعة كتب ألفوها علماء في الأصول من المعاصرين أجادوا وأفادوا في حسن الترتيب وفي حسن العرض. شوف أي كتاب منها ينفعك، لأنه يعني الخلل فيها من جهة العقيدة نادر جدا، فكل كتاب ممكن تجد تستفيد منه، خلاص اقرأ فيه واستفيد منه بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول بتقديم فعل الصحابي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الصحابة أعلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مقدمون علينا في الفهم، لكن إذا حصل يعني أن الصحابي لم يعلم كلام الرسول وجاء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، فالأصل إعمال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولذلك احنا قررنا في الكتاب، المصنف جزاه الله خير الله يرحمه قرر أن العبرة إذا خالف فعل الصحابي مرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى، هذه من ضمن القواعد. فإذا هو الراوي وخالف فالعبرة بما روى لا بما رأى، فنحن نقول إذا جاء حديث نص صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء كلام أهل العلم من السلف وأتباع السلف على موافقة هذا الحديث، فيكون ما فعله هذا الصحابة دائر بين عدة أمور: إما أن يكون واقعة عين حصلت من هذا الصحابي نتيجة أمر معين إحنا لم تنقل إلينا ملابساته، ومعلوم أن واقعة وقائع الأعيان يرجع فيها للحديث الأصل في الباب ويترك هذا الكلام الذي حصل، أو أن نقول أن هذا الحديث لم يبلغ أبي سعيد الخدري، لم يبلغ أبا سعيد الخدري، فتصرف أبو سعيد الخدري بحسب ما لديه وفاته الاطلاع على الحديث الآخر في هذا الباب، أو مثل حديث أنا على طول ربط هذا الكلام بمسألة الإنكار العلني. فعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عياض بن حمار، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة إلى هذه السلطان فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. فعورض هذا الحديث بفعل أبي سعيد الخدري، فنحن نقول حديث أبي سعيد الخدري واقعة عين، أو أنه لم يبلغه الحديث فاجتهد بحسب ما كان عنده من العلم في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وبعض أهل العلم حاول الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عياض بن حمار، فقال أبو سعيد الخدري إنما أنكر أمام الخليفة وأنكر عليه مباشرة وأمامه، ونحن نقول برضو يبقى خلل في هذا أنه أنكر أمام الناس، وهذا قد يؤثر ويحدث نوع من الفوضى التي لا تحسن ولا ينبغي يعني فعلها. ولذلك الرسول قال: فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه. فنحن نرى أن لا زال هذا الجمع فيه نظر، ونرى أن البقاء على لفظ الحديث هو الأصل وهو الأولى، وأن ما فعله أبو سعيد الخدري فعل صحابي يحتمل ما ذكرته، والله أعلم. نعم.
حسن الله إليكم. وهذا يقول في قول الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه الآية، فهل جملة لا برهان له به صفة كاشفة؟
هذه نعم أحسنت، هذا مثال للوصف الكاشف من القرآن، لأنه كيف هل معنى الآية لو اعتبرنا الوصف أن هناك من يمكن أن يتخذ إلها من غير الله وله برهان، هذا فصار هذا وصف كاشف لا عبرة به، إنما ذكره الله عز وجل في الآية حكاية لواقع الناس الذين يشركون ما عندهم حجة ولا برهان في اتخاذهم أهل آلهة من دون الله يتبعونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قاعدة لا يزال الضرر بالضرر، هل هذه القاعدة تنطبق على الخوارج الذين يزيلون المنكرات بالخروج والتعريض؟
نعم، تنطبق على كل من يفعل أمرا سواء كانوا خوارج أو غيرهم ويترتب على هذا الأمر ضرر أكبر. يعني بعض الناس ما ينتبه لهذه الأمور وهي يعني قواعد شرعية. مثلا عند أهل العلم قاعدة الرضا بأهون الضررين. يا أخي أنا معاك أنه هذا منكر لكن ترى سيترتب على إنكاره أمر أكبر وأعظم منه اتركه. الرسول قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت البيت ولأقمته على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابا من قبل المشرق وبابا من قبل المغرب يدخل الداخل منه فيصلي ثم يخرج. فالرسول امتنع عن أمر مستحب كان يريده لكنه امتنع عنه خشية أن يترتب عليه فتنة أكبر ومشكلة أكبر أن الناس هؤلاء ينفتنوا ويرتدوا. فلما جاءت المناسبة لعبد الله بن الزبير وانهدم البيت فأقامه على قواعد إبراهيم وفعل مثل ما سمع من حديث خالته عائشة رضي الله عنها لأن أمه أسماء أخت عائشة رضي الله عنها. فلما جاء عبد الملك ظن أن هذا من فعل ابن الزبير باجتهاده فسماه عبث لابن الزبير وهذه يعني كان تصرفا لا يليق. كان ينبغي عليه أن يحسن الظن بعبد الله بن الزبير لأنه صحابي ابن صحابية وابن رجل من الصحابة فما كان ينبغي له أن يفعل هذا لكن تجرأ ولا حول ولا قوة إلا بالله فهدم البيت وعاده مربعا بعد أن كان مستطيلا على قواعد إبراهيم. ثم لما علم ندم لما علم أن ابن الزبير إن فعله بحديث سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ندم وأراد أن يعيد بناءه وبعضهم بعض الخلفاء بعد ذلك أرادوا أن يعيدوا بناءه فقال العلماء مثل كلمة مالك قال لا تجعل البيت ألعوبة بأيدي الملوك اترك البيت على ما هو عليه. فهذه قضية نرجع لها هذه القضية أوردناها أنه الرضا بأهون الضررين. الرسول كان يريد أن يبني البيت على قواعد إبراهيم ترك هذا الأمر المستحب خشية من الوقوع في أمر حرام وكذا ينبغي للإنسان أن ينظر. ولذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد لما تكلم عن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر قال هو على مراتب. المرتبة الأولى أن تنكر المنكر ويمكنك إزالته ولا يترتب عليه منكر آخر فهذا المحل الذي يعني نقول أنه يجب عليك أن تفعل وتنكر وإلى آخره. الحالة الثانية أن تنكر المنكر وترتب عليه منكر ولكن دونه فهنا نقول أيضا لا مانع وافعل ووازن. الحالة الثالثة أن تنكر المنكر وترتب عليه منكر أكبر منه فهذه الحالة نقول لك اترك إنكار المنكر فإن إبقاءك للمنكر وعدم إنكارك له هو المعروف وإنكارك للمنكر في هذه الحالة هو المنكر لأنه ترتب عليه منكر أكبر منه. هذه نفسها القضية طبقها العلماء في قضية الخروج على ولاة الأمر. نعم
صلى الله عليكم. وهذا سائل يقول كيف يرتب ويدون طالب العلم الفوائد في حياته العلمية؟
والله يعني أنا من تجربتي جربت كل شيء ما ترك شيء اللي جربته. جربت أني يعني أكتب في بطاقات الفوائد العلمية وأصنفها بعدين جربت أني أكتب في دفاتر الفائدة الحديثية لها دفتر والفائدة التفسيرية لها دفتر والفائدة الأصولية لها دفتر والفائدة الأدبية لها دفتر. جربت أني أكتب على طرة الكتب وأظن هذه أحسن طريقة على طرة الكتاب تكتب الفوائد التي تمر عليك في هذا الكتاب. طرة الكتاب يعني أوله يعني في أول الكتاب هنا في هذه الصفحة تكتب عنوان الفائدة ومحلها ثم تحرص على ربط الفوائد. كيف ربط الفوائد؟ يعني وأنت تقرأ في زاد المعاد مرت عليك هذه المسألة تذكرت أن هذه المسألة مرت عليك مثلا في كتاب آخر في فتح المجيد مثلا فتكتب في فتح المجيد في الصفحة اللي فيها المسألة انظر زاد المعاد صفحة كذا جزء كذا في زاد المعاد تكتب انظر فتح المجيد صفحة كذا جزء كذا. وانت قدك مسوي في أول الكتاب الفوائد اللي استفدتها في هذا الكتاب فتلاقي نفسك بعد مدة تجمعت عندك الفوائد. سوي الطريقة الثالثة غير الطريقة غير هاتين الطريقتين. كنت مثلا زي دحين احنا درسنا رسالة في أصول الفقه صح، والرسالة فيها عوز وفيها عدم ترتيب صح، خلاص أنا أحط هذه الرسالة عندي وكل ما ألاقي شيء يتعلق بها يقدر أستفيد منه وأقدر كذا أكتبه وأدبس عليها، أكتبه وأدبس عليها، في النهاية ألاقي الرسالة الصغيرة هذه صار عليها أوراق كثير وأشياء كثير، أخذها وأرجع أصيغها مرة ثانية ويخرج المشروع بهذه الصورة. فهذه كلها طرق. الآن مع الكمبيوتر تطورت طريقتي، صرت أفتح ملف كل فائدة ألاقيها حول موضوع بحثي، ما صرت أدور إني أجمع فوائد، لا خلاص عندي الآن فكرة، الآن أنا أبغى أبحثها، كل ما ألاقي في كتاب أو في محل موضوع يتعلق بهذا أنسخه وحطه في الملف مع الجزء والصفحة، أنسخه وحطه في الملف، ألين تتكون عندي مجموعة ملف كبير أرجع لهذا الملف وأصنف المعلومات اللي فيه وأفردها، ثم أبدأ أنشئ ترتيب لهذه المعلومات، لأنه الآن صار عندي موضوع صرت أبغى أحط له عناصر، فأبدأ أحط عناصر الموضوع على ضوء المعلومات ثم أشكل خطة الموضوع، يعني كتابة الموضوع، عناصر الموضوع، فصول وأبواب ومباحث بهذه الطريقة. فهذه الطريقة صرنا نلجأ لها. أذكر لك هذه الطرق ليش؟ لأنه الإنسان يختلف، الناس ما هم زي بعض، في إنسان يتيسر له البطاقات، في إنسان يتيسر له الدفتر، في إنسان يتيسر له إنه لصق على الكتاب كل الأشياء اللي لاقيها في الموضوع اللي يبغاه، في إنسان يتيسر له هرية الملفات. الذي يتيسر لك وتستطيع به جمع المعلومات ورصدها في محل ثم استرجاعها بعد ذلك افعله، كل طريقة افعلها. مثل ما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. نفسها إنك تكتب المعلومة هذا يثبت المعلومة في ذهنك مع المرجع والمصدر، ففي محل ما تكتبها خلاص تقدر تراجعها. هذه كلها طرق، افعل منها ما شئت وربي إن شاء الله يوفقك، وإذا صدقت النية أتاك العون والتيسير. فإن الإنسان لا ينبغ باجتهاده، لا إنما ينبغ بتوفيق الله. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: المعاملات والتجارات الإلكترونية مثل البيتكوين هل هذه جائزة؟
البيتكوين أهل العلم يعني يحذرون منها ويمنعون من التعامل بها، لأنها غير معروفة المصدر وغير مأمونة وغير معروف إيش تغطيتها، يعني ما عندك أنت فيها تغطية، أنت بتشتري بعدين بمبالغ، يعني البيتكوين مبالغ بالمرة عالية وكبيرة ومصدرها غير معروف ومو معروف إيش غطاءها المالي، فيمنعون من التعامل بها ويحذرون منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما مناسبة إيراد بعض مسائل المصطلح في كتب أصول الفقه؟
ما في مسائل مصطلح واردة في أصول الفقه، انتبه هذه نقطة مهمة، ما في مسائل مصطلح واردة في أصول الفقه، لا، إنما هم يتناولون مسائل مما يرد في المصطلح لكن بخصوصية أصول الفقه. زي ما تلاقي مسائل في علوم القرآن تجد منها في أصول الفقه، في علوم القرآن لها خصوصيتها وفي أصول الفقه لها خصوصيتها. من الخطأ في التعليم أنك إذا جيت تدرس علم تدرسه بغير خصوصيته. إيش يعني يا شيخ خصوصيته؟ كل علم من هذه العلوم له خصوصية في طريقة التناول وفي المقصود منه وفي الراجح والترجيح، كل علم. فالمسألة الواحدة تدرسها عند علماء الأصول لها خصوصيتها ولها وجهها ولها ترجيح غير الترجيح اللي ممكن تلاقيه لو وجدت المسألة هذه عند أصحاب علوم القرآن، غير الترجيح اللي تلاقيه عند أصحاب علوم الحديث اللي هو مصطلح الحديث. وهذه النقطة مهمة، وهي سبب في أن طلبة العلم بعضهم ما عنده ذهن يفهم به العلوم. يجيك، وهذا حصل من بعض المدرسين الله يصلحهم في الجامعة، يدرس الأصول لما يجي عند مباحث السنة يقول خلاص احنا نترك هذه مباحث السنة وندرس مثلا هذه المباحث من رسالة مثلا نخبة النظر أو ندرسها من كتاب ابن الصلاح، هذا غلط، هذا خطأ. فإن علم أصول الفقه لهم نظرة في مسائل الأصول غير نظرة أهل الحديث، طريقتهم غير، ترجيحاتهم غير، وجهة نظرهم غير، الذي يلحظونه في المسألة غير الذي يلحظه المحدث في الرواية. فما في مسائل حديث عندنا لا، لكن هذه المسألة تجي في الأصول بطريقة أهل الأصول، بخصوصية أهل الأصول، بترجيح أهل الأصول. هذه المسألة تجي عند علماء علوم القرآن وتجي في الأصول بخصوصية أهل الأصول وبطريقة أهل الأصول. ولذلك أنا ناقشت رسالة في الدكتوراه لأحد طلبة العلم، كان يجيب في الرسالة المسائل المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. فإيش صار يسوي؟ صار يجي للمسألة من مسائل علوم القرآن ويدخل عليها كلام الأصوليين ويستدرك على علماء علوم القرآن أنه فاتهم كذا ونقصوا كذا وما جابوا كذا. هذا خطأ، قلت له هذا خطأ. خصوصية فيه للمسألة عند علماء القرآن غير الخصوصية الموجودة عند علماء أصول الفقه. ولذلك أنا ألفت رسالة مطبوعة وتجدوها في النت، سوي دعاية دحين، اسمها خصوصية التناول في العلوم أو خصوصية التناول بين العلوم، شوفوها، شوفوا إيش أثر هذا الكلام. ولا كان خلينا المسألة شغلة واحدة ومشينا. يا شيخ، الفاعل والمفعول به والفعل هو المسند، والمسند إليه عند البلاغيين، ما غيروا الاسم عبث، لهم قصد هناك غير قصد النحاة لما يقولوا فاعل ومفعول وفعل، هناك يقولوا مسند ومسند إليه ليش؟ لأن هناك لهم قصد يهدفوا إلى أمر معين غير المعنى اللي يهدفوا إليه في النحو. يجي في المنطق يقول حامل ومحمول وموضوع بدل الفعل والفاعل والمفعول، إيش هذا؟ يقول لك لهم هناك قصد غير قصد النحو وغير قصد البلاغة، فتغيرت الأسماء. والقاعدة اللي مرينا عليها إيش؟ أنه الأصل التباين، لا، أنه التباين أولى من الترادف، والتأسيس أولى من طبقناها. شوفوا دخلناها في الأصول. يلا،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف النصيحة لوالدي الذي لا يصلي فقد شق علي الأمر وأستحي من نصحه بإقامة الصلاة؟
لا، هذا لا تستحي من نصحي، الاستحياء هذا من الشيطان. نعم، قل أنا أترفق معه، قل أنا أطيل بالي وأصبر، أقول لك جزاك الله خير. إنما لا تترك النصيحة بزعمك أنه حياء، لا، انصح وتكلم ولكن برفق وبهدوء، وادعوه عسى الله عز وجل أن يهديه ويصلحه على يدك، فتنال أمرين: الأمر الأول بر الوالد، والأمر الثاني أن الأجر الذي يقع منه بفعل هذه الصلاة يعود لك فضله، فإن من دل على خير له مثل أجر فاعله. نعم،
سن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قلتم إن العلة في تحريم الخمر هي ذهاب العقل مع نشوة وطرب، فما المراد بالنشوة والطرب؟
أسأل اللي يذكره. أنا والله ما أعرف، لكن احنا من كلام أهل الفقه أن الذي يشرب الخمر ينتشي، يكون بليد جبان، فيظن نفسه أنه إيش؟ شجاع، ينتشي، يرى نفسه أذكى الناس، يرى نفسه أفهم الناس. يقولون لي، ذكر لي أحد المحققين في المخدرات، قال الذي يشرب الحشيش ينظر إلى المنظر أمامه فيرى بطريقة أخرى، فيضحك ويرى أنه هذا المنظر، يعني يرى نفسه أنه هو العاقل وغيره يتصرف بخطأ. فهذه من معاني النشوة التي يجدونها، هذا غير النشوة البدنية، بعضهم يشعر بنشوة في بدنه، بعضهم يشعر بنشوة يعني في فكره في خياله في كذا، بعضهم يظن هذه النشوة تنشيط عقلي. ولذلك في القصص القديمة قبل أن يعرفوا خطأ المادة البيضاء الكوكاكين، المادة البيضاء هذه اللي تخدروا بها، قبل أن يعرفوها في القصص القديمة حقت شيرلوك هولمز وكذا، في الروايات المكتوبة كنت أقرأ فيها من زمان مدحين، يذكر أنه يأخذ من هذا الكوكاين عشان يعني يقدر يعني ينتشي ويقدر يحكم وكذا. فهذه من نوع النشوة التي يجدونها، أما حقيقتها وتفصيلها والله ما أعرف أكثر من كذا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يوجد قياس على الإجماع؟
أهل العلم بحثوا هذه المسألة، وهي أنهم إذا أجمعوا على شيء هل يقاس على إجماعهم كذا؟ والذي يظهر نعم يجوز، لأنه أصلا الإجماع ما قام إلا على نص، لكن قد يكون النص ظاهر أو غير ظاهر، بس بشرط أن يكون إجماع صحيح، أن يكون إجماع صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نحن طلاب في إحدى الجامعات بالمملكة حرسها الله، وندرس كذلك عند المشايخ ولله الحمد، فكيف نكمل طلبنا للعلم عند رجوعنا لبلادنا، وكيف ننشر العلم الذي تعلمناه؟
والله حسبت بدي أسأل سؤال آخر. أنا أقول لكم مش كان حسبت يسأل بعدين أجاوب على السؤال، حسبت بدي يسألني إنه كيف أوفق بين دراستي في الجامعة وطلبي للعلم الشرعي، حسبت بدي أسأل زي كذا، لكنه ترك هذا وانتقل إلى كيف أدعو. إيش قال؟
الدعوة في بلاده وإكمال الطلب في بلده.
شوف، الإسلام في تبليغه لا يحتاج، كما ذكر عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله، في تبليغه لا يحتاج إلى أكثر من أنك تطبقه. إذا أنت طبقته وكنت صورة صادقة لما تعلمته وما تريد تعليمه للناس، صدقني سينتشر وسيقبل الناس إليه، فأنت كن قدوة في نفسك في هذا الأمر الذي تعلمه. لذلك ذكروا في ترجمة الحسن البصري، قالوا: كان لا يأمر الناس بأمر إلا وهو أولهم إليه، ولا ينهى الناس عن شيء إلا كان هو أكثرهم اجتنابا وأنهاهم عنه، فيطبق الأمر على نفسه. ولكن انتبه، ليس معنى هذا أنك إذا لم تستطع هذا أنك تقصر، فإن سعيد بن جبير كان يقول: إننا إذا علمناكم الأمر، وإن إذا تركنا تعليمكم الأمر حتى نعلمه لما علمنا، حتى نعمل به لما علمناكم، وإذا كنا ما ننهاكم على الأمر حتى ننتهي عنه لما نهيناكم، ولكن نحن نأمركم بالمعروف وننهاكم عن المنكر كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بحثوا هذه المسألة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا: هل يشترط أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كامل الحال أو لا يشترط؟ الصحيح أنه ما يشترط، لكن هذا الأفضل وهذا الأكمل. فأنت تدعو الناس وتحاول أن تكون قدوة صالحة لما تدعو له، وتطبق هذه الصورة على نفسك، فإنك إذا فعلت هذا بإذن الله كنت داعيا هاديا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرسول أسوة حسنة لنا نقتدي به، ونحن ينبغي أن نكون لمن ندعوه أسوة حسنة يقتدي بنا في اقتدائنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل نعلمهم أننا لا نطلبكم أن تقتدوا بنا، بل نطالبكم بأن تقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر واقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، فتكون نعم مفعول. فهذا الأمر هو الذي ينبغي لك أن تفعله، وربنا يعينك، وعليك أن تستعين بقيام الليل وبالصلاة وبالدعاء أن ربي يعينك وأن ربي يوفقك وأن ربي يضع لك القبول في الأرض. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله في حقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، صح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان فظا ولا غليظ القلب، فتحلى بالرفق وتحلى بالابتعاد عن الفظاظة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك. وهذا تمام 40 دقيقة التي اشترطناها عليكم في أول الجلسة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.